بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا معكم أحبة في الله في هذه الدورة الشرعية في شرح منظومة سلم الأصول إلى علم الأصول في توحيد الله تعالى واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الدرس الثاني من هذه الدورة، ووقفنا فيه على قول المصنف رحمه الله في أبياته المباركة، قال: أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. قوله أحمده سبحانه وأشكره، أعاد الشيخ رحمه الله الحمد لله سبحانه وتعالى والثناء عليه، وذكرنا بالأمس معنى الحمد لله سبحانه وتعالى ومعنى الشكر، وبينا الفرق بين الحمد والشكر. طيب، من يستطيع لي أن يعرف الفرق بين الحمد والشكر من ناحية السبب ومن ناحية المتعلق؟
الشكر والنعم،
يعني من ناحية السبب أخص من الحمد، لأن سبب الشكر النعمة فقط، بينما سبب الحمد أعم، النعمة وغيرها. طيب، هذا من ناحية السبب. طيب، من ناحية المتعلق،
الشكر أعم.
الشكر أعم لأنه يكون ماذا؟
باللسان والقلب والجوارح.
بالقلب واللسان والجوارح.
أما
الحمد
باللسان والقلب،
فيكون فقط باللسان والقلب. طيب، قال: أحمده سبحانه. أحمده هنا الضمير عائد على من؟
الله سبحانه وتعالى.
على الله سبحانه وتعالى. سبحانه هو هذه كلمة تنزيه لله سبحانه وتعالى من النقائص والمعائب، فالله عز وجل تنزه عن كل نقص وعن كل عيب. قال: وأشكره. والإنسان إذا وفق يا إخواني إلى الحمد والشكر في جميع أموره على نعم الله تعالى الدينية والدنيوية، فهذا مفتاح السعادة والسرور والتوفيق والإلهام، أن يوفق العبد أن يحمد الله وأن يشكر الله، لأن الشاكرين هم أقل الناس. أقل الناس من هم إخواني؟ الشاكرين. أقل الناس، وأكثر الناس لا يشكر. هذه الحقيقة إخواني والله مخيفة، هذه الحقيقة إخواني مخيفة، وهي في الحقيقة ليست محض ادعاء. يسهل للإنسان يقول الحمد لله أنا شاكر، يسهل على المسلم ماذا يقول؟ أنا شاكر الحمد لله، أنا مع هؤلاء القليل. ماذا يقول؟ أنا مع هؤلاء القليل الذين يحبهم الله، إن الله هو يحب، والله يحب الشاكرين. لكن كل دعوة لها دلائل عليها. هل فعلا أنت تشكر الله بقلبك؟ هل تشكر الله بلسانك؟ هل تشكر الله بأفعالك وجوارحك؟ الله أعلم. أنت في نعم. ثم لماذا يا إخواني الإنسان قليل من يشكر؟ لأن النعم كثيرة. النعم ماذا إخواني؟ كثيرة. وهذه النعم الكثيرة تحتاج منا ماذا؟ إلى شكر. فالناس اليوم يغفلون عن استشعار النعم الكثيرة، ما يستشعر، هو في نعمة لكن لا يستشعر ما هو فيه من النعيم، ما يستشعر النعيم الذي في جسمه، الذي في أمنه، الذي في ولده، الذي في ماله، الذي وإن أراد أن يعدد النعم ما استطاع. يستطيع لا يستطيع؟
لا يستطيع،
لا يستطيع. هذه الحقيقة ذكرها الله:
وإن تعدوا
نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. والله الأمر مخيف، الإنسان ظلوم كفار، ظالم نفسه، كافر للنعمة. فبعض الناس أفعالهم تشهد عليهم أنهم لا يشكرون، أحوالهم تشهد عليهم أنهم لا يشكرون. يعني هؤلاء العصاة، العصاة الذي يعصي الله عز وجل، هل شكر الله عز وجل في هذه المعصية؟ يعني كل عاصي عصى الله عز وجل، سواء كان المعصية بقلبه أو ببدنه أو بماله، المعاصي كثيرة، تجد أن العاصي في الحقيقة استخدم نعم من نعم الله التي يجب عليه أن يشكرها، فحارب الله تعالى بهذه النعمة فعصاه بها. الآن لو أتيت بأي معصية كانت، تجد أن العاصي استخدم نعمة من نعم الله على مساخة الله. الآن ذنب الغيبة أو جميع ذنوب اللسان، جميع ذنوب اللسان، ماذا استخدم؟ أي نعمة؟ ها؟ نعمة اللسان. الذي يكذب، الذي يغتاب، الذي يسب والعياذ بالله، الذي يكفر، الذي يستهزئ، استخدم هذا نعمة اللسان. الواجب أن يشكر الله بهذه النعمة فكفرها ولم يشكر الله عز وجل عليها. الأمر الآخر مثلا الربا، بيع العينة، هذه أمور معاصي، ماذا استخدم؟
نعمة المال.
ها؟ المال، نعمة المال، بدل أن يشكر الله عليها أن يعمل بما يرضي الله فحارب الله بالمال. إذن إخواني، قضية الشكر مسألة جدا مهمة، احمل هم الشكر ما دمت أنت تسير في هذه الحياة. والله نحن في نعم عظيمة، نعم دينية ودنيوية، نعم ظاهرة، نعم باطنة، احمد الله. الله تعالى يقول إن الله لذو فضل على الناس، ها؟ ولكن أكثر الناس إيش؟ لا يشكر. هذا الكثرة غير شاكرين، القلة وقليل من عبادي الشكر. كن مع هؤلاء القليل حتى تسعد. قال ومن مساوي عملي أستغفر. وهنا إخواني الشيخ كأنه أكد على علامات سعادة العبد التي ذكرها ابن القيم رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله عنوان سعادة العبد ثلاثة: إذا أنعم الله عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا ماذا؟
أذنب
استغفر. الذي يحقق هذه الأمور الثلاثة ينال السعادة في الدنيا والآخرة: الشكر عند النعم، والصبر عند المصائب، والاستغفار عند ماذا؟
الذنوب،
عند الذنوب والمعاصي، يستغفر الله عز وجل. قال ومن مساوي عمل، والعمل السيء يجب أن المسلم يستغفر الله عز وجل منه فيقلع عنه ولا يصر عليه ويخشى الله عز وجل. قال وأستغفر، قوله أستغفره أي أطلب المغفرة منه سبحانه، لأن السين والتاء تدل على ماذا؟
طلب.
على الطلب. فقضية الاستغفار أنت لا غنى لك، أنت ما دمت على هذه في الدنيا اعلم أنك في كل هذا، إما أنك صابر أو شاكر أو مستغفر، يعني أنت ما تخلو، إما صابر وإما شاكر وإما مستغفر. هذا العبد الذي يريد السعادة، لا تغفل عن الشكر، لا تغفل عن الصبر، لا تغفل عن الاستغفار، من حققها نال السعادة والحبوب. قال وأستعينه على نيل الرضا. وقوله وأستعينه أيضا هنا معنى أستعينه أي أطلب العون من الله، وهذا شعارك ما دمت أنت تريد التوفيق. أنت تريد التوفيق في صلاتك، التوفيق في عبادتك، التوفيق في تربيتك، التوفيق في تجارتك، على كل شيء اطلب العون من الله، فالله وحده هو الذي يعين. وهو الذي ييسر الأمور. فإياك ثم إياك أن تستعين بغيره أو تلجأ إلى غيره. أستعينه قال على نيل الرضا، وقوله على نيل الرضا هذا غاية مهمة جدا يا أخواني، غاية مهمة جدا. ليكن شعارك في الحياة أن تنال رضا الله، ليكن شعارك في الحياة ماذا؟ أن تنال رضا الله. فاحرص على أن تكون ممن يرضى الله عنه. طيب، فقط باللسان يرضى الله عنك؟ إذا لابد تسلب أسباب الرضا، وأسباب الرضا واضحة: أن تأتمر بأمر الله، أن تجتنب عما حرم الله، أن تكون عبدا لله، أن تصدق بأخبار الله حتى يرضى الله تعالى عنك. يرضى الله منك التوحيد، يرضى الله تعالى منك الشكر، يرضى الله منك الاستقامة، يرضى الله منك العبادة، يرضى الله منك الوصل وترك القطيعة. إذن احرص على مراضيه، احرص على مراضيه. ومع هذا الحرص فلا يمكن أن تحقق مرضات الله إلا بعد أن تطلب العون منه. والله إذا لم يعن الله على رضاك لا يمكن أن نرضيه، لا يمكن. فافتقر إليه وتجرد إليه وانطلق بين يديه واسأل الله تعالى المعونة على برك لوالديك، على صلتك لأرحامك، على صلاتك، على قيامك، على صيامك، على خشوعك، على تلاوتك للقرآن، على حفظك لكتاب الله، على تربيتك لأولادك. استعن بالله. قال: وأستعينه على نيل الرضا. قال: وأستمد لطفه فيما قضى. نعم، الله عز وجل هو الحكم العدل، أمره نافذ، إنما أمره إذا أراد شيئا ماذا؟ يقول كن فيكون. لهذا يخطئ من يقول أمره بين الكاف والنون. صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح. أمره يقول الشيء كن فيكون، وليس بين الكاف والنون، إنما بعد الكاف والنون. فالله عز وجل الملك ملكه، والخلق خلقه، والأمر أمره، ولا يخرج شيء عن تدبيره. فتسأل الله أن يلطف بك، تسأل الله اللطف. ومن نعم الله عز وجل على العبد أن يلطف الله به. إن الله، إن ربي لطيف لما يشاء. فاسأل الله أن يلطف فيما قضى، لأن أقدار الله عز وجل تعلم أنها صادرة منه سبحانه وتعالى. فتسأل الله أن يلطف بك في كل ما قدر وقضى. وبعض الناس قد يدعو بدعاء مشهور عند الناس، وعندما سئل عنه بعض العلماء قال غير مشروع، يقول: أنا لا أسألك رد القضاء، لكن أسألك ماذا؟ اللطف به. هذا غير صحيح، هذا منتشر بعض عند الناس، هذا غير صحيح. اسأل الله عز وجل اللطف بحالك، اسأل الله أن يرحمك، اسأل الله أن يستر عليك، اسأل الله أن يرزقك، اسأل الله أن يغفر لك ذنبك، أن يرحمك. لقالوا هذا فيه سوء أدب مع الله عز وجل. فتسأل الله من فضله. قال: وبعد. الآن هذه الثناء على الله عز وجل ذكرها بأبيات ثلاث أو أربع، ثم قال: فإني وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. قوله وبعد أي ما يكون من شيء بعد، وهذا يحسن بالمتكلم عند أن يقدم بكلمة، أن يأتي بهذه الكلمة، وقد نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة، قال: أما بعد. قال: إني باليقين أشهد. قوله باليقين أي ماذا؟ كلمة اليقين، وهي كلمة التوحيد. كلمة ماذا أخواني؟ التوحيد. وهذا الدين إخواني كله مبني على اليقين. كل أمورك في الدين مبناها على ماذا إخواني؟
اليقين.
على اليقين، خصوصا في أمور العقائد ما عندك شك، ما عندك ريب. ماذا قال الله تعالى؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم ماذا؟
ثم لم يرتابوا.
ومعنى لم يرتابوا
لم يشكوا،
أي لم يشكوا، إذن عندهم اليقين. قال وبالآخرة
هم يوقنون.
قال الذين يظنون أي يوقنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. اليقين نور إذا حل في القلب أشرق وكان صاحبه كالجبل الأشد. هذا اليقين إذا حل في قلبك تسعد سعادة عجيبة. اليقين عندما توقن بالله عز وجل أنه لا نافع إلا الله، ولا ضار إلا الله، ولا جالب النعم إلا الله، ولا دافع للضرر إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محي إلا الله، ولا كاشف للهموم إلا الله. عندما توقن أنه لا معبود حق إلا الله، هذا اليقين يحدد لك الوجه. فإذا ما ابتليت قد تبتلى بدينك، فهذا اليقين من أعظم أسباب ثباتك عند الفتن. من أعظم أسباب ثباتك عند الفتن ماذا هو أخواني؟ اليقين. أما الشاك فهذا والعياذ بالله عرضة إلى الانحراف والانتكاس. أما الموقن لا، الموقن لا يخاف إلا الله، يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. خبيب آذوا في الله، أرادوا منه الكفر، ما رضي. عنده يقين. خباب عنده يقين. الأنبياء جميعا والرسل كلهم عندهم يقين. فما خافوا وما وهنوا وما استكانوا، لأنهم يوقنون بالله تعالى ويوقنون باليوم الآخر، فما عندهم أي شك. يعلم أن الثواب حاصل وأن الأجر باقي، والله لا يضيع أجر من أحسن عمل. فكلما أيقنت بالله كلما حست على مرضاته جل وعلا. قال إني باليقين أشهد، وهذا اليقين هو أحد شروط لا إله إلا الله التي ستأتي. سيذكر الشيخ بعد أبيات إن شاء الله شروط لا إله إلا الله. فمن شروط لا إله إلا الله ماذا؟ اليقين. ذكرها في بيتين، قال العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، ها؟ وفقك الله لما أحبه. فهذا اليقين من شروط لا إله إلا الله. قال أشهد شهادة الإخلاص. ومعنى شهادة الإخلاص إيش؟ هي شهادة التوحيد. والإخلاص هو أيضا أحد شروط لا إله إلا الله. وكلمة أشهد أي أقر بقلبي ناطقا بلسان. ما معنى كلمة أشهد؟ أي أقر بقلبي ناطقا بلسان. قال شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن. وهذا مصداق كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله إيش؟ لا معبود بحق إلا الله. لا معبود بحق إلا الله. هذا المعنى الصحيح لكلمة التوحيد. فلو قلت لا معبود إلا الله أخطأت أم أصبت؟
أخطأت، لأن هناك معبودات كثيرة.
لماذا أخطأت؟
لأن هناك معبودات كثيرة
لم تكن حقا، لأن هناك معبودات باطلة. أما المعبود الحق الذي يستحق العبادة
هو الله
عز وجل. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فقال شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه. ومعنى مألوه إيش؟
معبود.
معنى مألوه أي معبود سوى الرحمن. وسوى هي دلالة إلا، لأن هي أيضا أدوات الاستثناء سوى الرحمن. والرحمن أخذناه بالأمس، قلنا الرحمن هذا أخص مختص بالله عز وجل، وهو ذو الرحمة الواسعة، ذو الرحمة الواسعة الذي وسعت رحمته كل شيء. أما الرحيم ما معناه؟ ها؟ ذو الرحمة الواصلة. أحسنت، الرحيم هو ذو الرحمة الواصلة التي يصلها الله لعباده المؤمنين. قال من جل أي تنزه وتقدس عن عيب وعن نقصان. الله عز وجل يتنزه عن العيوب
وعن النقائص،
ويتنزه عن النقائص سبحانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ولم يكن له كفوا أحد، وقال له المثل الأعلى، ولله وله وله المثل الأعلى. فالله عز وجل يتنزه عن النقائص وعن العيوب. قال لا تأخذه سنة ولا نوم. قال وأن خير خلقه محمدا. هنا أراد أن يأتي بالشهادتين، كونك تقول أشهد أن لا إله إلا الله. الآن هو شرح ماذا كلمة شهادة أشهد أن لا إله إلا الله، ومعناها قلنا لا معبود بحق إلا الله. قال وأن خير خلقه محمد، أي وأشهد، من الواو عاطفة، أي وأشهد أيضا أقر بقلبي ناطقا بلساني أن خير خلقه محمد. نعم، هذه عقيدته، أنه خير الخلق عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهو عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين. أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء وأفضل المرسلين عليه الصلاة والسلام. وأن خير خلقه محمدا، محمد عليه الصلاة والسلام ذا النبي الأمي الأمين الذي ابتعثه الله رحمة للعالمين، و وصفه بصفات عظيمة، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصف عظيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وإنك لعلى خلق عظيم. هذه شهادة نشهد بها لنبينا عليه الصلاة والسلام. قال محمدا من جاءنا بالبينات والهدى. نعم، لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. سبل السلام، إن أردت النجاة والعصمة والهداية فاسلك طريقته واسلك صراطه، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فلولا الله لما اهتدى، لولا أن الله تعالى أوحى إلى نبيه الوحي من البينات والهدى لما تعلمنا ولما تنورنا، لو كنا في ظلمة. فأحيى الله عز وجل هذه الأمة عندما أرسل إليها الرسل وختم بها الرسالات برسالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. لقد من الله على المؤمنين. منا يا اخوان، والله منا. وما معنى منا؟
فضل ونعمه.
نعمه وفضل عظيم. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل ايش لفي ضلال مبين. فأزاح الله تعالى بهذه البعثة الظلام والظلمات وحل الخير والبركات. من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق. نعم، يعني حتى الجن يدخلون ضمن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولا فقط البشر؟ نعم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إذن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام عامة للثقلين. ومن هم الثقلان؟ الإنس والجن. إذن رسالته عليه الصلاة والسلام عامة، رسوله. ومعنى الرسول، ما معنى الرسول؟ من أوحى الله إليه بوحي وأمر بتبليغه. من أوحى الله إليه بوحي وأمر بتبليغه. قال رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. أما بالنور فذكرنا عليكم الآية. وهي الآية قرأ عليكم.
هو الذي أرسلتم قد جاءكم.
لا، بالنور، بالنور.
قد جاءكم من الله
نور. ها، قد جاء من الله نور. وبالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى وماذا؟ ودين الحق. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هنا يا إخواني بالهدى أي بالعلم النافع، ودين الحق أي بالعمل الصالح. قال صلى عليه ربنا ومجدا. وماذا قال أبو العالي رحمه الله؟ صلاة الله عليه، ثناه عليه بالملأ الأعلى. صلى عليه ربنا ومجدا. وقوله ربنا، ذكرنا في الخطبة الماضية أن الرب هو المربي، والمراد هذه التربية التربية الخاصة، وأخص التربية الخاصة هي تربية الله لأنبيائه ماذا؟ ورسله. تنبية الله لأنبيائه ورسله. قال ومجدا. نعم، من التمجيد أن الله عز وجل رفع ذكره وقدره وبين فضله عليه الصلاة والسلام. قال والآل، كلمة والآل والصحب. الآل المراد به من؟ هم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام وأهل بيته، هذا قول. ويقال الآل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأعم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ويدخل فيه من أتباعه قرابته عليه الصلاة والسلام. من آن به؟ طيب من لم يؤمن به من آل من قرابته؟ ليس له فضل. فهذا أبو لهب مع أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نقرأ في القرآن سيصلى تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. إذن هو من أهل النار. فأتباعه عليه الصلاة والسلام قال والصحب. والصحب من هم؟ الصحابة. وهم الصحيح من تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قال وإن تخلى ذلك ردة. شو معنى تخلى ذلك ردة؟ يعني المعنى أنه مثلا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وتشرف بشرف الصحبة، ثم وقع منه ردة، ثم أسلم، فهل ترجع إليه الصحبة ألا لا ترجع؟
ترجع.
كالصحابي الذي اسم هذا المسجد عليه. هذا الصحابي اللي إحنا الآن سمي المسجد باسمه عطارد ابن الحاجب التميمي رضي الله عنه. هذا كذلك صحابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم من بني تميم وأسلم وحسن إسلامه، ولكن وقعت منه ردة، ثم أسلم بعد ذلك. قالوا ترجع إليه الصحبة. ماذا قالوا؟ ترجع إليه الصحبة. فقوله من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أي حصل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لقاء، هذا أفضل من قوله من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك من الصحابة من لا يرى، مثل من الصحابة اللي هم ما أبصروا مكتوم. طيب عبد الله بن مكتوم رأى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن صحابي صحابي ومؤذن النبي عليه الصلاة والسلام. قال والآل والصحب دواما سرمدا، وهذا فيه فضل الإكثار من الصلاة والتسليم على النبي عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال وبعد، هذا النظم في الأصول، أي هذا هذه المنظومة التي نظمها التي بين أيدينا، لأن هذا الاسم إشارة هذا إيش القريب. النظم في الأصول، هل مراد بأصول الفقه ولا أصول الدين؟
أصول الدين العقيدة،
اللي هو أصول الإيمان، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وأركان الإسلام وغيرها من أمور البعث ونشوف غير ذلك من أمور العقيدة. قال لمن أراد منهج الرسول، وبهذا نعلم إخواني القضية ليست قضية الدعاء. الذي يريد العقيدة الصافية النقية التي لا شائبة فيها ولا أي شيء عليه بمنهج الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن يأخذ عقيدته، من يأخذ عقيدته من غير منهج الرسول عليه الصلاة والسلام أي من غير طريق الوحي فهي عقيدة باطلة، وإن كان أصحابه من أكثر الناس، لا تغرنكم الكثرة. الذي عقيدته مستمدها العقل وليس الوحي عقيدة باطلة. العقيدة التي مستمدها الرؤى والمنامات فهي عقيدة باطلة ولا كرم لها. العقيدة التي تؤخذ من أهل الضلالات حدثني قلبي عن ربي هذه ترد ولا كرام. العقيدة الصحيحة الصافية إنما تؤخذ عن طريق الوحي، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فمتى تعرف أنك على صراط مستقيم؟ إذا كنت على طريق ومنهج الرسول عليه الصلاة والسلام. أما أنك تفارق طريق الرسول عليه الصلاة والسلام وطريق أصحابه فأنت لست على الهدى ولست على الصراط المستقيم. قال لمن أراد منهج الرسول. إذن أصل العقيدة إخواني وصفاؤها ونقاؤها إنما هو عن طريق الوحي، لأن اليوم كثير من الناس اعتقدوا بعقائد باطلة ما أنزل الله بها مصادر. بسبب ماذا؟ بسبب مصادر تلقي العقيدة عندهم، مصادر تلقي العقيدة عندهم غير صحيحة. فمنهم من يتلقاها من أهل الباطل، ومنهم من يتلقاها من العقول، ومنهم من يتلقاها من المنامات والوجدان والضلالات التي ما أنزل الله تعالى بها مصر. ثم يقول هذه العقيدة. ومنهم من يعتقد ثم يستدل، وهذا وقع كثيرا، فيستدل على ما اعتقد. أما نحن نستدل فنعتقد، ولنعتقد فنستدل، أيهما الأصوب؟ ها؟ لماذا؟ لأن لا يمكن أن نعتقد إلا بعد أن نستدل، نستدل بالأدلة الصحيحة من كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة حتى نعصم من الضلال. لا عصمة لنا من الضلال إلا من طريق الوحي. قال سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، وهذا من باب التوقير والاحترام الشيخ. من الطالب ومن المسؤول؟
شيخه
شو اسمه؟ قلنا عبد الله القرعاوي رحمه الله. ولعل هذا الشيخ من حسناته. ما أجمل المسلم أن يعلم الخير. هذه هناك إخواني، احرصوا على الحسنات الجارية واحذروا من السيئات الجارية. هناك حسنات تجري لكم بعد موتكم، وهناك سيئات تجري لكم بعد موتكم. فمن علم الخير ودل الناس إلى الخير، سواء كان القريب أم البعيد، يعني أنك تعلم أولادك التوحيد، وتعلمهم الصلاة، وتعلمهم السنة، أو تعلم أهلك وإخوانك وأقربائك، ثم تموت، فأنت في الدنيا أخذت الأجر كاملا موفرا، ثم يأتي لك الأجر وأنت في القبر. أنت في القبر، أنت في عالم البرزخ، ويأتي لك بالأجور. أجور أجور. من أين هذه الأجور؟ أنك علمت فلان التوحيد، وهذا الرجل الذي تعلم التوحيد علم فلان التوحيد، وهذا علم فلان التوحيد. أنت علمت فلان الصلاة، فعلم فلان الصلاة، فعلم فلان الصلاة، فكل من تعلم الصلاة وكنت أنت من دعا إليها نلت من الأجور التي تجري لك بعد موتك. فأحرص، احرص على الحسنات الجارية، وخصوصا من أقرب الناس لك، كونك أنك تسبق الناس أن تعلم أبنائك. علمهم يا أخي، تريد أن تعلمهم الأهل البعيدة، قد يعلمون عقيدة باطلة، قد يتعلمون الأخلاق الفاسدة. يا أخي علمهم، هم أولى بتعليمك أبنائك وبناتك. علمهم التوحيد، علمهم السنة، علمهم تعظيم الله، حفظهم القرآن. لا يسبقنكم أحد إلى تحفيظ سورة الفاتحة أو القرآن، كلما حفظوها وتلوها أنت تنال الأجر. هذا أمر بأعين الناس لا شيء، لكنه شيء عظيم، شيء عظيم يا أخوان. وكذلك في نفس الوقت احذر السيئات الجارية، يوم أن تدل الناس على الباطل وتتبع على الباطل وتموت، وهؤلاء الذين ضلوا بسببك سوف يضلون الناس، وأنت إمامهم بالضلالة. النتيجة، وش النتيجة؟ يحملون أوزارهم يوم القيامة من أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. نعوذ بالله يا أخوان. ولهذا قال عيسى: من دعا لهدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص من أوزارهم شيئا. فهو طلب منه أن قال: فقلت مع عجزي ومع أشفياء. وهذا من تواضعه رحمه الله. ولينبغي المسلم يا أخوة أن يتواضع وأن يقر الفضل لله، يقول: أنا عاجز، أنا فقير، من أنا؟ لكن لولا الله، ولولا توفيق الله، ولولا فضل الله، والله ما حصلت هذا الشيء. فاعترف وأقر أن التوفيق من الله تعالى، من قبل ومن بعد. فقلت مع عجزي ومع إشفاقي، وهذا أيضا من باب الشفقة، الخوف والرجاء، معتمدا على القدير الباقي. نعم، أنه اعتمد على الله عز وجل في تسطير هذه الأبيات، فوفقه الله تعالى وفتح عليه من فضله. طيب، قال رحمه الله مقدمة: تعرف العبد بما خلق له. ومعنى بما خلق له أي بالذي خلق له، أو بالغاية التي خلق من أجلها. هذه مقدمة هامة يا أخوان. قال: وبأول ما فرض الله تعالى عليه. هذا أيضا من أولوياتك أن تعرفها، ما هو أول ما فرض الله تعالى عليك. قال: وبما أخذ الله عليه به من الميثاق في ظهر أبيه آدم عليه السلام، وما هو صائر إليه. قال: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. قوله اعلم، العلم يا إخواني هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، وهو من أعظم النعم التي ينعم الله بها على العبد إذا وفقه للعلم، لأن الله تعالى فرق بين من يعلم وبين من لا يعلم. يستوون لا يستوون؟
هل يستوي الذين يعلمون؟
قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الإجابة
لا
يستوون، إنما يتذكر أولو الألباب. فالعلم ضده ماذا؟
الجهل،
وهو أيضا الشرط المهم من شروط ماذا؟ كلمة التوحيد، ستأتي إن شاء الله من أعظم شروطها العلم. فاعلم، أخذ قوله اعلم من قول الله ماذا؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالعلم قلنا هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. أما الجهل فهو على قسمين، القسم الأول الجهل البسيط، والجهل البسيط معناه عدم الإدراك بالكلية. عدم إدراك إيش؟ بالكلية. لو سألك السائل هل سمعت ما وقع في المنطقة الفلانية من أحداث، تقول لا أدري، لا أدري. فكونك لا تدري هذا يسمى إيش؟
جهل
بسيط، جهل بسيط، عدم إدراك بالكلية. أما الثاني وهو الأخطر منه اللي هو الجهل المركب. الجهل المركب معناه إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. مثلا تقول له الإيمان بالله عز وجل يتضمن الأصول الستة، قل لي ما هي الأصول الستة؟ يقول لك الأصول الستة الصلاة والزكاة والصيام والحج. هل الأصول الستة؟ ويجيب لك قال والأخلاق الحسنة والكلمة الطيبة. لا يا شيخ، ليست هذه الأصول الستة، الاجتهاد بحديث جبريل. فقوله هذا تكلم بجهل، لكن جهله إيش؟
مركب.
لو قال يا أخي ما أدري، لو قال لا أدري، جهله جهل بسيط، لكن إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. ولهذا كثير من الناس ممن تعالم وضل وأضل جهلهم جهل مركب. فكم من الناس من ينحرفون بسبب هؤلاء الجهال، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هؤلاء جهلهم إيش؟ جهل مركب. أما العلم فهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. قال اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، وهذا مصداق آيات من كتاب الله عز وجل كثيرة، أن الله عز وجل ما خلق هذه الخليقة وما خلق السماوات والأرض وما خلق الإنس والجن وما خلق الكون بأجمعه إلا لحكمة وهي عبادة الله عز وجل. طيب أي كل واحد يجيب لي آية واحدة بس ارفع يدي تفضل.
وما خلقت الجن والإنس
إلا ليعبدون. طيب هذا الجن والإنس أعم شوي بعد. إيه تفضل. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ بعد
صدر القيامة آخر القيامة.
إيه يقول الآية حفظت أعينوه. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا والله ما يترك سدى. طيب الآيات كثيرة في خلق السماوات والأرض. إيه؟
إن في خلق السماوات والأرض
واختلاف. لا 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 الآيات إيه؟ إيه؟
وما خلق السماوات والأرض إلا
بالحق. باطلة، ذلك ظن الذين كفروا. الآيات كثيرة يا إخوان. إذن الله عز وجل خلق، نعم لاعبين نعم ما خلقناهما إلا بالحق. فالله عز وجل ما خلق هذا الخلق إلا لحكمة، سخر السماوات والأرض والجبال، خلق هذا الكون بأجمعه لكي يعبد الله وحده لا شريك له. قال بل خلق الخلق ليعبدوه، وقوله بل خلق الخلق ليعبدوه هذا مصداق الآية التي جاءت في سورة الذاريات. ما هي الآية؟
وما خلقت الجن والإنس
إلا ليعبدوه، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فقوله إلا ليعبدوه أي ليقوموا بعبادته، وجاء في تفسير ليعبدوا أي إلا ليوحدوه، إلا ماذا؟ ليوحدوا، ومعنى يوحدوا إيه؟ يفردوا بالعبادة، معنى يوحدوا ماذا؟ يفردوا بالعبادة. قال وبالإلهية يفردوا، كلمة الإلهية هي معناها إيش؟ العبودية، العبادة، فالإلهية هي ماذا؟ العبودية، والعبودية هي حق من؟
حق الله سبحانه وتعالى،
هي حق الله عز وجل، لا تنبغي لأحد من خلقه، لا لملك مرسل ولا نبي، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا لولي صالح ولا لأحد، العبادة حق الله. طيب لو صرفنا شيئا منها لنبينا عليه الصلاة والسلام من باب التقدير والاحترام، يجوز ولا يجوز؟
لا يجوز.
شيء بسيط.
لا يجوز.
بسيط، حتى البسيط؟ أبدا لا يجوز. ما ولا مثقال ذرة ما يجوز. العبادة كلها لله، لا يستحقها أحد إلا الله، وهذا مقتضى كلمة لا إله إلا الله. فلو صرفنا الدعاء لغير الله لأشركنا، لو صرفنا الصلاة لغير الله لأشركنا، السجود لغير الله أشركنا، الاستعانة لغير الله أشركنا، أبدا. العبادة هي حق الله عز وجل، حق الله سبحانه وتعالى. طيب أريد حديث نبوي تدل على أن العبادة حق الله، حديث وجوه جديدة شوية نحرك الشباب.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
لا أنت حط المجال يا أخي، أنت قاعد قدامه أنت مجال يا ياركم شباب. ها أي أبو ثور
يوم عادة
الله حسنت، حديث عظيم، حديث عظيم، حديث معاذ رضي الله عنه انه قال كنت لديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ، فقلت لبيك يا رسول الله، اتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله، قال حق الله على العباد ايش؟ ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا حق الله، هذا حق الله يا جماعه، هذا حق الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، حديث واضح، حديث عظيم. طيب هنا السؤال المهم، ما هي العبادة؟ ما هي العبادة؟ ما معناها اللغوي؟ ما معنى العبادة اللغوي؟ تقول طريق معبد، وش معنى طريق معبد؟
ممهد ومسح
مذلل، نعم طريق ايش؟ مذلل، طريق المعبد يقول ايش طريق؟
مذلل،
قد وطأته الأقدام. إذا العبادة من معناها اللغوي الذل
والخضوع
لله عز وجل، تذل لله، تخضع لله محبة وتعظيما على وجه ما جاءت في الشريعة. أما معناها الخاص فقد عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بتعريف جامع مانع، وفق الشيخ بتعريف معنى العبادة فقال العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه
من الأقوال
والأعمال
الظاهرة
والباطنة. طيب اسم جامع لكل ما يحبه الله، كلمة كل ما يحبه الله، الله عز وجل عندما شرع العبادات ما شرعها إلا لأنه ماذا؟ يحبها. خلي بالك كل العبادات محبوبة لله. يحب الله منك الصلاة، يحب الله منك التوحيد، يحب الله منك الصدق، يحب الله منك العفو، يحبه يحبه. كل العبادات محبوبة لله. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. إذن هذه العبادات هي سبيل رضا الله. كل عبادة تؤدي بك إيش؟ لكن عبادة عبادة، لأن هناك شتان بين العبادة والعادة. أنت تقول ماذا؟ عبادة. هذه العبادات وإن تنوعت فإنها سبيل الرضا لكل ما يحبه الله ويرضى إيش؟ من الأقوال والأعمال. طبعاً العبادات يا إخواني متنوعة، العبادات متنوعة، فمنها الظاهر ومنها الباطن. الظاهر لما يراه الناس، والباطن ما لا يطلع عليه إلا رب الناس. ومنها أقوال ومنها أعمال. يعني عندنا الآن قول ظاهر وقول باطن، وعندنا أيضاً إيش؟ عمل ظاهر وعمل باطن. طيب مثل إيش قول ظاهر عمي؟ قول إيش؟ الذكر. بعد قراءة القرآن، هذا قول عبادة في الأقوال. طيب هذا عبادة ظاهرة. القول الباطن معناه
اليقين إخراج الله سبحانه وتعالى.
القول الباطن هو قول القلب ومعناه تصديق القلب. معناه إيش؟ تصديق وإقرار القلب. هذا هو معنى قول القلب. والعمل الظاهر هو عمل ماذا؟
الجوارح.
مثل إيش؟ عبادة في عمل الجوارح.
الصلاة،
الصيام، الحج. طيب العمل الباطن هو عمل إيش؟ أعمال القلوب. أعمال القلوب مثل ماذا؟
الإخلاص والاستعانة، التوكل،
كالإخلاص والتوكل والمحبة. هذه الأعمال هي الانقياد، يعني هي أثر من آثار قول القلب. كونك أنك تعتقد أن الله يراك ويراقبك فأنك تخافه، فالخوف عمل قلبي. وإقرارك وتصديقك بأن الله يراك هذا إيش؟ قول قلبي. فهذا الفرق بين قول القلب وعمل القلب. ومنهم من نوعها إلى أربعة أنواع، فقال هناك عبادات قلبية كالتوكل والرجاء والمحبة والخوف، وهناك عبادات بدنية مثل ماذا؟
الصلاة،
الحج، وهناك عبادات لفظية قولية مثل إيش قلنا؟ الذكر، قراءة القرآن، تسبيح. وهناك عبادات مالية مثل ماذا؟
الصدقات والزكاة،
كالصدقات، الزكوات. وهناك عبادات بدنية مالية،
الحج
بدني مالي، جهاد بدني مالي. هذه العبادات. طيب بقي على الأذان 7 دقائق، فلعلنا نكتفي إن شاء الله تعالى في هذا القدر. وصلنا إلى البيت الثالث، البيت الثالث. أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذري. طيب قبل أن نذكر إن شاء الله شرح البيت، ذكروني نتكلم عن شروط العبادة وأركان العبادة وذلك لأهميته.
إن شاء الله.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.